باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان ظهوره كلها امين. قبل كل شيء كل سنه وانتم طيبين. عيد الصليب كان يوم الثلاث والاربع الخميس اللي فات. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده وربنا يهنيكم. انا مبسوط ان اكون معاكم النهارده واتكلم مع المتزوجين حديثا. وطبعا في منكم ما بقاش حديثا، يعني متجوز بقى 10 سنين، بقى متزوج قديما مش حديثا. لكن موضوع جميل نتكلم فيه سوا النهارده، موضوع رول ذا رول اوف ذا هازباند وايف. ايه دور الزوج ودور الزوجه في الحياه الزوجيه وفي مشاركه حياتهم مع بعض؟ لان طبعا فرق كبير بين الزواج في الكنيسه، ان يتم الاكليل المقدس في الكنيسه ويحل الروح القدس على الزوج والزوجه وربنا يسوع المسيح يكون في وسطيهم، وفي عقد بيتكتب. طبعا بتشوفوا دايما في عقد الجواز لما يكون في اكليل تلاقي ابونا ماسك الدفتر، وفي لحظه من لحظات بيخليهم يمضوا الزوج والزوجه، فيبقى في عهد وعقد بين الزوج والزوجه. فهم اوقاتا بينسوا ان العهد ده والاتفاق ده والعقد ده مش بين الزوجة والزوجة بس، بين الزوج والزوجة بس، ده ربنا فيه، ده ربنا فيه في العقد دوت او العهد اللي بين الزوج والزوجة. ربنا يسوع المسيح داخل في هذا الاتفاق وهذا العهد. وما ننساش ان الاكليل او الزواج بيتم امام مذبح الله، امام رب السبعوت. فالاكليل اللي بيتم في الكنيسة او الزواج اللي بيتم في الكنيسة زواج مقدس وفيه بركة وفيه خير، غير طبعا الارتباط بزيجة مدنية. يعني ايه؟ يعني بدل في بعض الناس، مش طبعا عندنا، لكن في اوقات ظروف بتسمح لك ده ما اتجوز في المحكمة وبعدين ما اتجوزش في الكنيسة، ده مش جواز. صحيح المجتمع بيقر هذا الزواج، الزواج المدني للحقوق المدنية، واحنا قبل الاكليل ما بيتم والزواج بيتم في الكنيسة بنفرض على الزوج والزوجة يروحوا المحكمة ويتجوزوا مدنيا. ليه؟ عشان يضمنوا حقوقهم المدنية. لكن الزواج المقدس اللي فيه خير وفيه بركة هو طبعا اللي بيتم في الكنيسة بوجود الآباء الكهنة، وإن كان سيدنا يبقى موجود، واحتفال كبير وصير من أسرار الكنيسة. فده ليه وضع خاص. والزوج والزوجة اللي بيقدموا على الزواج وكونوا فاهمين هذا السر العظيم، السر الكبير، سر ارتباط الزيجة، ان بين زوج وزوجة عشان ينجبوا والعالم يستمر والنسل البشر لا ينقرض. لو فاهمين المفاهيم الروحية للزواج المقدس الكنيسة المقدس كل حاجة تبقى كويسة. صحيح في بعض المشاكل بتحصل بين الزوج والزوجة، امر طبيعي ان من وقت لاخر في بعض الخلافات البسيطه بين الزوج والزوجه، لكن ما يوصلش وما يؤديش يبقى في خصام، في زعل، ويزعلوا من بعض ويروحوا الكنيسه ويشتكوا وعايزين مش عارف نعمل ايه ونسيب بعض و الكلام ده مش لينا احنا ولاد المسيح اللي اتجوزوا قدام مذبح الله وربنا ختم وبارك هذا الجواز، هذه الزيجه. فأرى لكم من البداية لما ربنا خلق آدم وحواء، وبعد كده موضوع إيه دور الزوج وإيه دور الزوجة الحقيقة في الفرح نفسه في الإكليل. كل واحد عارف دوره، بس العروسة مشغولة بقى بالطرحة بتاعتها وبشكلها وبالصور، والعريس مشغول بأصحابه، ما بيدوش اهتمام لسماع الوصايا اللي بتتقري على الزوج أو الزوجة أو صلوات الإكليل نفسها اللي فيها معاني روحية جميلة. فأنا يعني أي ريكومند، وأنا بطلب من كل واحد إن برضه من كل وقت الآخر يجيب، طبعا كلكم معاكم التليفونات ومعاكم الأسرار كلها ومن ضمنها سر الإكليل، فأنتوا على التليفون كده طلعوه وفكروا نفسكم باستمرار الزوج إيه الدور بتاعه وإيه الوصية اللي الكنيسة بتوصي بيها، وبرضو الزوجة ايه الدور بتاعها والكنيسة بتوصيها ايه. ولما بقول الكنيسة توصي بايه يعني ربنا نفسه بيوصي بايه. فكويس ان الوقت الاخر الواحد يرجع ويشوف مطلوب منه ايه. لان مع انشغال الحياه واكل العيش، اذا كانت الزوجه بتشتغل ولا الزوج بيشتغل والحياه سو ستريسفول وضغط نفسي جامد، اوقات بينسوا سواء الزوج او الزوجه ايه المطلوب من كل واحد. فلو واحد يفكر نفسه باستمرار مش هيحيد عن الطريق، ماشي صح باستمرار زي ما يكون وصيه ربنا قدام عينيه باستمرار وفكره باستمرار. فلو وصيه ربنا قدام عينيه وفكره يضل الطريق ازاي؟ يضل الطريق زي عمره ما هيضل، لان دايما الوصيه فكره. تعال اقرا وياكم البدايه لما ربنا خلق ابونا ادم وحواء، وكان يعني بالظبط بيجوزهم، يعني اول فرح ربنا عمله مش عرس قانا الجليل، ده اول فرح ربنا عمله وجوز كان ادم وحواء. ففي سفر التكوين اول اصحاح بيقول ايه؟ فخلق الله الانسان على صورته، على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله، وقال لهم خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. خلقهم ذكرا وانثى وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا، يعني اثمروا واكثروا جواز، يعني انا عايزكم تبقوا عيله فيها بركه فيها خير وتثمروا وتكثروا، لكن جاي من بركه اولا. فعشان كده اول مفهوم بالزيجة او الارتباط بين الزوج والزوجة هو ربنا حدده ليهم، بتتجوزوا ليه؟ ربنا انا اتجوزهم علشان يثمروا ويكثروا، اباركهم ولما باركهم يثمروا ويكثروا، فالجنس البشري لا ينقرض. فالغرض من الزواج ولا سيما بالمفهوم الروحي عندنا في الكنيسة هو ارتباط روحي وارتباط جسدي، لكن الغاية منه ان يكونوا اسرة ويكونوا نسل ومن جيل الى جيل. فالجنس البشري لا ينقرض. وبالمناسبة كلكم شباب طبعا، فموضوع الغريزة الجنسية اللي موجودة في الانسان سواء في الراجل في الشاب او في الشابة في الزوج او الزوجة امر طبيعي، والغريزة قوية جدا جدا وجامحة جدا جدا. إذا كانش الواحد يقدر يفهم مفهومها ليه ربنا حطها فينا ممكن يضل، ممكن ينحرف، ممكن أفكار شريرة نجسة تجيله كتير ولوث فكره، حتى لو كان متجوز، حتى لو كان في زيجة مقدسة. والجواز بين الزوج والزوجة ده مقدس، ده سر مقدس، مش مدام الواحد اتجوز يعمل عايز يعمله أو ينفذ شهوته أو رغبته او ميله ايا كان زي ما هو عايز، لا ده في نمت وفي حدود حسب شريعه الله وحسب وصيه الله. فالواحد لما يفهم ان اساس الزواج بين الراجل رجل والمراه بين الشاب والشابه اساسا عشان يكونوا اسره مسيحيه تقيه والمسيح وسطيهم، ده اول مفهوم، مش عشان ايه انا عشان انفذ عن نفسي او عشان حق شهواتي ورغباتي سواء للشاب او للشابه لزوجه وزوجه، لا لا مفهوم مش مظبوط. عشان كده بعض الزيجات ما بتكونش ناجحه لما يكون المفهوم ده مش واضح من دي وان، ان الزيجه زيجه مقدسه وسر مقدس والملجا طاهر، ولازم في علاقه زي ما ربنا قال كده وباركهم الله، يعني دي بركه وقال لهم اثمروا واكثروا، فيبقى فكر كده اما يجي الراجل يتجوز ولا الشاب يتجوز انا في جوازي ربنا هيباركني، وقدام ربنا يباركني عايز اخد رضاه، عايز ربنا مديني البركه دي باستمرار، فلازم اعمل الصح، ما امشيش ضد وصيه ربنا او ضد الشرع. لان في بعض مخهم وفكرهم بيتلوث باهل العالم، وبدل ما يحترموا الزيجه المقدسه ويحترم الزوج يحترم مراته ويحترم مشاعرها والعكس بالعكس، توصل تلاقي بأفكارهم مشيت أفكار شهوانية جزدانية مدمرة. هلا من الواحد يتجوز عشان يعيش في نعمة في بركة وبركة ربنا تفضل بيه، ولا دمر حياته ودي بتجيب المشاكل. يعني إذا كانش مفهوم الجواز الزواج زواج مقدس وفيه احترام، الرجل يحترم مراته يحترم مشاعرها ويبقى بصص لها نظرة ان دي بتمثل الكنيسة، والزوجة تحترم جوزها وتهابه وتبقى خاضعة ليه وتقول ده هو رب البيت، ده بيمثل المسيح. وبالظبط كده يعني في الزواج المقدس في الإكليل، زي ما ربنا هتكلم في الموضوع ده بعد شوية، زي ما ربنا حب الكنيسة وفداها بدمه وحماها، وزي ما الكنيسة هي خاضعة للمسيح وتسمع ليه وتنفذ مشيئته، الزيجة المقدسة الإكليل هو كده. الرجل بيمثل المسيح اللي فدى الكنيسة، يبقى الرجل عليه ان هو يفدي البيت بتاعه ويحميهم خاف عليهم وحبهم. وفي مقابل كده الكنيسة بتكون خاضعة لربنا يسوع المسيح وتنفذ مشيئته ووصيته وكلامه، تبقى الزوجة برضو خاضعة للزوج حسب في المسيح يسوع، مش خاضعة ليه في حاجات غلط. مش يجي زوج يطلب من مراته حاجات غلط وتقول له انا لازم يقول انت لازم الكنيسه وصيتك لازم تسمعي ليا ولازم تعمل لك عليه، لكانت حاجه غلط. لا، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. اذا كان زوج يطلب من زوجته حاجه مش صح ضد شرع الله، لا ما تعملهاش الزوجه وتلجا للكنيسه وتاخذ ارشاد، والعكس بالعكس. حتى لو طلبت حاجه هي غير مظبوطه برضو لازم يبقوا ماشيين بخوف ربنا. فاللي عايز اقوله في البدايه كده ان الزيجه والجواز ده مقدس وجاء من بركه من ربنا، وعشان البركه تفضل من جيل لجيل من اولاد لاولاد لاولاد لازم نمشي حسب وصيه الله ووصيه المسيح وحسب ما ربنا كان فكره ايه في تكوين الاسره المسيحيه، علشان النسل البشري لا ينقرض. يبقى مفهوم اولاني ان الغريزه الموجوده فيا مش موجوده عشان شهواتي ورغباتي وانفذها بطريق غلط او بانحراف، لا، دي ضراره منها حفظ الجنس البشري. ولو المفهوم ده فكري هل كل حاجه تبقى كويسه، ما ماشي صح، هاخدها عن طريق بركه، وهو فكر كله فكر طاهر نقي، وتلاقي المسيح يبارك. عشان كده في الزيجات اللي الزوج ماشي صح والزوجه ماشيه صح وماشيين بخوف ربنا بيعيشوا سنين طويلة ويا بعض، وكل سنة يزدادوا حب. تلاقي الزوج بيحب مراته، الراجل بيحب مراته أكتر وأكتر، وتلاقي الزوجة بتخاف على جوزها وتحبه أكتر وأكتر. ليه؟ ماشيين حسب مشيئة ربنا وبياخدين رضا ربنا، بيعملوش حاجة غلط، فربنا في النص. فكل يوم بيعدي بيزدادوا حب لبعض أكتر، كل سنة بتعدي بيرتبطوا بعض أكتر، وهكذا وهكذا. السنين سنين تبص تلاقي الحب يترسخ أكتر والارتباط بيزيد أكتر. بالمناسبة مرة راجل، قصة حقيقية، اتجوز، يمكن جوازه كان 60 سنة، وبعد كده جات مراته ماتت، وصلت في حاجة وتعمل ماتت. الراجل جاله لوسة في مخه من كتر ارتباطه بمراته وحبه لمراته، بيجيب زي فانوس، عارف الفوانيس بتاعت رمضان ديت، ويدور في الاوضه وتحت السرير. راجل كبر جات له لوسه في دماغه، قال بيدور على مراته تكون مش موجوده، عايز يلاقيها فين. ولسه الحقيقه انا كنت قريت مقاله يدوبك من شهر، يمكن انتوا قريتوها، ان زوج وزوجه كبار في السن متقدمين وبينهم حب كبير جدا جدا، فالزوجه ماتت، ست كبيره في السن ماتت، فجوزها الراجل مسن كبير، قومي يا فلانة قومي يا فلانة، لها ماتت، راح نايم جنبها على السرير، وقعد يمكن 3-4 أيام نايم جنبها على السرير مش عايز يسيبها. شوف الارتباط ازاي. وطبعا بعيد عنكم اللي بينتقل يموت، بعد كام يوم الريحة بتاعته بيبتدي يتحلل، يبقى ليها ريحة، فالناس شموا ريحة مش كويسة، خبطوا على روح كسروا، دخل لقى الزوج الراجل مسن كبير جدا، جايبين صورته، قصة حقيقية، نام جنب مراته مش عايز يسيبها، حاضنها مش عايز يسيبها، وماتت بقى 3-4 أيام. شالوه، عملوا قصة كبيرة عليه، شوف الإخلاص قد إيه، وشوف الحب إزاي، إن الست ماتت 3-4 أيام مش عايز يسيبها، ودي قصة حقيقية واقعية. جت منين؟ من الحب، الارتباط الطاهر. لما الواحد بيحب مراته ويحب ولاده، تبص تلاقي المسيح في النص وياهم، تلاقي ربنا يبارك. ولما ربنا يبارك يبقى الناس محتاجة ايه؟ لما يكون ربنا راضي يبقى الانسان عايز ايه اكتر من كده؟ الفلوس ما بتديش الناس السعادة، والعمل والمراكز الكبيرة ما تديش الناس سعادة ولا طمأنينة ولا راحة. إيه اللي يدي سعادة للواحد أو يدي الواحد الراحة النفسية؟ رضا ربنا. لما الواحد يشعر إن ربنا راضي عنه يا بخته، هنا كل حاجة مفتوحة قدام وشه، البيبان المقفلة ربنا بفتحها له، وتلاقي مطمن وتلاقي فرحان وفي سعادة حقيقية. وتلاقي برضو الزوجة كده لما تشعر ربنا راضي عنها وراضي عن بيتها ولادها، تبقى فرحانة ومتهنية ولا حاجة يعني تملى عينها ولا حاجة في الدنيا كلها ليها تأثير عليها. تعالوا أقول لكم أساس برضو من الكتاب المقدس ومن صلوات الإكليل المقدس اللي بنقولها دايما للزوج والزوجة. أساس الزواج الناجح المستمر اللي بيزداد يوم بعد يوم وسنة بعد سنة ويتعمق ويبقى ارتباط أكتر وأكتر، حاجتين، حاجة خاصة بالزوج وحاجة خاصة بالزوجة، هما الأساس. الإنجيل قال كده، الكتاب المقدس قال كده، وفي الوصايا اللي بتتقرأ في الإكليل بتتعاد مرة تانية عشان تذكرة، ديت وصية ربنا. يا جماعة انتوا جايين تتجوزوا وهتكونوا بيت وهتخلفوا أولاد وبنات وربنا يفرحكم، لازم تمشوا على مبدأ حطه السيد المسيح. حط مبدأ للزوج حاجة واحدة، وحط مبدأ للزوجة حاجة واحدة. لو الزوجة التزمت بيها والزوج التزم بيها يا بختهم ويا هناهم. الحاجتين ايه؟ احنا قلنا ان الزوج بيمثل سيد المسيح، وان الزوجة بتمثل الكنيسة. ايه اللي عمله ربنا للكنيسة؟ ايه اللي خلاه اتصلب على الصليب وجيه وفدى الكنيسة كلها؟ الحب. الكتاب بيقول ليه بنحب ربنا؟ لانه احبنا اولا، فلسات معلمنا يوحنا الحبيب. لماذا نحب الله؟ لانه احبنا اولا. فيبقى الرول بتاع الزوج او المطلوب من الزوج اول حاجة الاولى والاخيرة الحب، يحب مراته، يخاف عليها، يحميها، وده المطلوب منه قبل ما يتقدم ربنا. مش هو اللي قدم الحب الاول؟ هل الكنيسة خضعت للمسيح ولا ربنا يسوع المسيح لما جه واتصلب وقدم نفسه فداء للكنيسة فالكنيسة حبيته وخضعت ليه؟ وزي ما الآية بتقول لماذا نحب الله؟ لأنه أحبنا أولا، يعني الحب يجي الأول. يبقى دور الزوج أو الراجل في البيت أول حاجة لازم يعملها، وهو اللي يعمل هذا الأساس، لازم يحب مراته ويخاف عليها ويحميها. ولما يحبها ويخاف عليها ويحميها بتبقى معززة. في فرق بين شعور الزوجة كمرأة وبين شعور الراجل الزوج كرجل، ده ليه طبيعة وهي ليها طبيعة. فلو الزوج فهم طبيعة مراته كويس، وإيه اللي يسعدها وإيه اللي يفرحها وإيه اللي يعززها وتشعر كده بكرامة معززة متهنية وعمل كده، يا سلام، الزواج يبقى ناجح جدا جدا ومستمر ويزداد عمقا اكتر واكتر. ولو الزوجة فهمت طبيعة الرجل او الزوج وعملت اللي ربنا بيوصيها بيه، يا بختها وهناها ويا بخت بيتها وسلام بيتها والفرحة والسلام الكتير اللي بيكون في البيت. الحاجتين ايه ونتكلم فيهم؟ الزوج مطلوب منه حب مراته، مراعاة شعورها، والزوجة تحب تسمع كلمة كويسة. من طبيعة المرأة أو الزوجة طبعا إنها تسمع بودنها، ما بتشوفش بعينها، تحب تسمع الكلمة الحلوة تأثر فيها وتخليها تبقى عايزة تقدم عينيها وتعمل ما في وسعها. فلما تشعر إن الزوج وهو ده دوره الأساسي بيحبها ويخاف على مشاعرها ويهنيها ويكرمها ويفرحها، وزي ما الكتاب بيقول يسرع إلى ما يسر قلبها، ده في الوصية كده، اسرع إلى ما يسر قلبها، شوف الحاجة تفرحها واعملها. لما يعمل كده، ودي وصية المسيح ليه، ايه بقى دور الزوجة والمرأة؟ تلقائيا هتكون خاضعة، ودي بقى الرول بتاعها أو دورها أن تكون خاضعة لجوزها ومطيعة لي، كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبونا إبراهيم تقول يا سيدي، حتى كلمة دي العروسة تقول لك أنا أقول له يا سيدي، لا ده هو مقصود بها نوع من الاحترام والتبجيل. طبعا الكنيسة خضعت للسيد المسيح، فأنا كزوجة أنا بمثل كنيسة، في زي ما الكنيسة خضعت لربنا يسوع المسيح مطيعة لي، أنا لازم أكون مطيعة لجوزي وخاضعة عليه مش عنيدة. مش معنى كده ان مفيش مناقشات بينهم واخدوا وعادة كوميونيكيشن، ودي هنجي لها بعد كده. فالمبدا الاساسي كبدايه قبل كل شيء، زوج حب امراتك، خاف على مشاعرها واحميها، واسرع لما يسر قلبها. لما تعمل كده تلقائيا هتلاقيها خاضعه عليك ومصدقاك وترسيو، وتلاقيها تلقائيا عايزه تسعدك وتسمع لكلامك وتبقى مطيعة عليك وخاضعة عليك، مش واقفة الند بالند. فدول حاجتين أساسيين، حب الزوج لمراته وخضوع الزوجة وطاعتها لجوزها، الدنيا تمشي زي الفل. كل حاجة تانية خلاص انتهت، لأن الأساس سليم. دي فهم دورها ايه بالظبط، وهو فهم دوره ايه بالظبط، وماشيين حياتهم كده بالمبدأ الإلهي اللي ربنا حطه. ده أساس العلاقة بين الزوج والزوجة، ده هو الدور الأساسي للزوج وده الدور الأساسي للزوجة. بعد كده في تفاصيل in between هنتكلم فيها. فده الأساس. تعالوا بقى أقول لكم الصلوات اللي بتقري في الزيجة المقدسة، أو أقول لكم بالنسبة الريفرنس بتاع اللي مطلوب من الزوجة ايه، والريفرنس بتاع الزوج اللي مطلوب منه ايه. هي في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس إصحاح 5 يقول كده: أيها النساء، دي بقى الوصية بتاعت دي وصية ربنا يسوع المسيح للزوجة، أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. يعني أنا ما بطيع الزوجة بطيع جوزها كما أني بطيع ربنا، مش إذلال وقهر. أنا بقرأ وصية الزوجة الأول، لكن كان أصلا على وصية الزوجة الأول اللي هو is going to offer أو يقدم الحب، الحب يكسب باستمرار. لكن بقرأ تحت الزوجة الأول: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. يعني الزوجة ما تخضع لجوزها ده مش إذلال، ده كأني بطيع ربنا، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة المسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. يبقى الزوجة لما تاخدها فكر أنا ما أكون خاضع لجوزي ولا مطيع عليه، مش إن هو هيقهرني أو يذلني، لا ده أنا بطيع المسيح. وعلى فكرة بالمناسبة بركة البيت بتيجي عن طريق الزوجة. لما في الأفراح الواحد يقرأ أو يسمع الوصية بتاعت الزوج، وصية الزوجة، البركة في البيت جاية عن طريق الزوجة. لأن يقول لكم متى كنت خاضعة له تحل البركة في بيتك، ما تقلش للزوج. كلمة تحل البركة في بيت دي جات عن طريق الزوجة. ليه؟ ومتى كنت خاضعة له تحل البركة في بيتك. وده حقيقة على ولاد الطاعة، تحل البركة لما يكون حد بيطيع بياخد البركة. لما يكون الزوجة بتطيع بيتها فيه بركة وفيها خير وفيها فرحة. في بيوت تخشوها كلكم تلاقي كده فيه سعادة وفيها فرحة وفيه سلام، ويخش البيت يبقى فرحان حاسس فيه خير في نعمة في بركة. وفي بيوت تانية لو خشيت لها راح مقبوط كده، مش حاسس بفرحة وبسلام والبيت مريح. جاي منين؟ بركة ربنا. البيت اللي فيه بركة ربنا ورضا ربنا فيه خير فيه بركة فيه سلام فيه فرحة فيه ارتياح نفسي. وبعد الشر اللي بيت اللي ماشي ضد ربنا ومش ماشي حسب مشيئة ربنا لما تخش ما تستريحش. ودي حقيقة. فللزوجة أدينا قريت: أيها النساء اخضعن للرجال كنا كما للرب. تعال بص للزوج بيقول إيه: أيها الرجال. وطبعا كان المفروض أرى الرسالة دي الأول، لأن الحب لازم يقدم أولا قبل خضوع الطاعة. قدم حب وشوف النتيجة إيه. أيها الرجال أحب نسائكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. خدين بالكم الكلام، حب الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. طب انا زوج، ربنا بيقول لي انت المسيح بتاع البيت، انت بتمثلني في البيت، فكما انا حبيت الكنيسه واسلمت نفسي من اجلها، انت كزوج افني نفسك من اجل بيتك ومراتك واولادك، حبوهم. وزي ما ربنا قال واسلم نفسه لاجلها، انا كمان اضحي بنفسي عشانهم. انا رب البيت، دي مسؤوليتي قدام ربنا ان انا احمي بيتي ومراتي وعيالي واللي عايزين ادهولهم وسعادتهم من سعادتي. لما نقول هم سعداء وفرحانين، مراتي فرحانه متهنيه، ده حاجه تفرحني. ايها الرجال احبوا نسائكم كما احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه التي يحضرها لنفسه كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غلن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحب نسائهم كما كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه. حلوة الآية دي، من يحب امرأته يحب نفسه. إيه يعني؟ اتنين واحد، يعني دي حتة منك مش غريبة عنك. ما هو في الإكليل الروحين بيتجمعوا سوا، ارتباط روحي وجسدي الاتنين ليس بعد سن بل واحدا، روح واحدة وجسد واحد. فالروح الواحدة وجسد واحد، اللي يعود على حد هيعود على التاني، حد منهم فرحان التاني غصبا انه يكون فرحان، حد بعد الشهر متضايق وزعلان التاني تلقائيا هيكون زعلان ومتضايق لانه مشارك نفس المشاعر. فدي وصية الزوج الخاصة بالمحبة وحب امراته وبيته، والوصية الخاصة بالزوجة حسب ما جه في الكتاب المقدس. واتكتب برضو قال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. والكلام اللي بتقال على الزوج بتقال على الزوجة برضو، تترك بيتها وأهلها وتلتصق بزوجها وليس بعد سنين بل واحدا. انسي شعبك وبيت أهلك وبيت أبيك. فالزواج المقدس خلاص، الواحد مش يعني لما يقول لك ان يسيب ابوه وامه يترك ابوه وامه يلتصق بمراته يعني ينسى او يتنكر لابوه وامه، لا لا صحيح، ساب ابوه وامه وبقت الزوجه هي ليها المرتبه الاولى. ما يقولش ماما، لا ماما ماما، لا، بالطبيعه الالهيه بعد الاكليل الزوجه ليها المرتبه الاولى، لان الزوجه انت وهي بيت واحد. ده ما يلغيش كرامه الاب والام وطاعه الاب والام. مش معنى ان واحد يتجوز يعني يلغي ابوه وامه، لك الكتاب يقول كده اسيب ابويا وامي انا بقى مراتي مراتي مراتي، وتقول لك الكتاب قال كده يبقى جوزي وخلاص ومش مهم عندي بقى. لا، ده ليهم كرامه برضو الاب والام حتى بعد الزيجه المقدسه، ليهم كرامتهم وليهم وضعهم وناخد رضاهم وبركتهم. بس زي ما بقول المرتبه الاولى بقت للزوجه والمرتبه الاولى بقت للزوج. بالنسبه للزوجه جوزي خلاص هو اخذ المرتبه الاولى، هو قبل كل شيء. وبالنسبة للزوج لا، مراتي هي ليها المرتبة الأولى قبل كل شيء، ده قانوني الإلهي. لكن ما يلغيش أبدا احترام الوالدين وحب الوالدين وطاعة الوالدين عشان ناخد بركتهم. الحب يبني البيت، والزوج اللي يحب مراته بتلاقيها معززة مكرمة ومستقرة نفسيا، ما تلاقيهاش غاوية مشاكل أو تسبب مشاكل للزوج. لما تكون الزوجة مستقرة نفسيا وحس أنها معززة ومكرمة، هتعمل مشاكل ليه؟ هتجيب مشاكل ليه؟ هتزعج جوزها ليه؟ ما هي فرحانة ومبسوطة، يا رب بس سلم علينا نعمة وبركة، يا رب بس استرها علينا، يا رب بس ما تحرمناش من كده، خلينا رب زمان. وتلاقيها بتدعي خايفة لأحسن البركة والنعمة والسلام والطمأنينة لا يوجدوا بعد كده، فتلاقيها خايفه ما دام مطمنه ومستريحه ومستقره نفسيا، دايما تصلي وتدعي ان ربنا يديمها نعمه وبركه عليها. بتلاقيها معززه ومكرمه ومستقره نفسيا وحياتها فيها سلام وطمانينه، وده السبب اللي يخليها خاضعه ومطيعه للزوج. لما تلاقيها انها مكرمه ومعززه ومستريحه نفسيا هتسمع لجوزها، مش هتعنده، مش هتقف ضده، توقف الند بالند. ده حتى ضد طبيعة البنت أو الست. طبيعة المرأة الطبيعه الهادئه عشان امومه فيها العطف فيها الحنان عمرها ما تسترجل. لو شفت واحده دي مسترجله حتى المجتمع يبقى رافضها او مش قابلها، يعني دي مسترجله عامله زي الراجل ضد الطبيعه بتاعتها. لكن الطبيعه بتاعتها الجميله فيها الانوثه الهادئه الوديعه حاجه جميله، ما تهربش من الطبيعه اللي ربنا حطها فيها وتغير شكلها الخارجي وتعمل نفسها زي الراجل والند بالند وانت ما تفهمش حاجه وانت وانت، الكلام ده مش صح. تقديم الحب يبني البيت وهو اساس مسؤوليه الزوج، وتقديم الطاعه والخضوع يحدي البركه في البيت وهو مسؤوليه الزوجه. شو بقى الكلام الجميل اللي الكنيسه بتصليه ساعه الاكليل واللي بتطمن الزوج والزوجه علشان يبقوا مطمنين وعايشين مع المسيح في فرح وسلام باستمرار. في الاكليل المقدس في الصلاه الاولى للزواج بنقول: انت الان ايضا يا ملكنا نسالك ان تصل عبديك فلان وفلانه لكي يتصل بعضهم بعضا بجسد واحد وليدخل الى ناموس الفرح وليكون في تعليم صادقه هيئ هما في كل عمل صالح بالمسيح يسوع ربنا. كلمه فليدخل ناموس الفرح يعني الكنيسه بتدعي ليهم ان يبقوا فرحانين بنفسهم بالاكليل، مش هم مكتئبين وحزانه مش فرحانين. ده الكنيسه بيقولوا فليدخلوا ناموس الفرح يعني خليهم فرحانين دايما متنيين ببعضهم ببعض ببيتهم اللي قدموه بولادهم اللي ربنا يدلهم بعد كده، وليكون في تعليم صادقه. دي كلمه مهمه جدا، يعني في الزواج مش يعملوا اي حاجه عايزينها في العلاقات. انا اسف اقول كده بس انتوا كلكم متجوزين، في العلاقات الزوجيه الزوج ما عملش اللي هو عايز يعمله، لا لا، في تعليم صادقه وتعليم مقدسه وفي وصيه وفي شرع ربنا، وليكون في تعليم صادقه يعني ماشيين صح مش اي حاجه يعملوها متجوزين نعمل عايزين نعمله. ده في يعني انا اسف اقول لك لما بشوف من الناس لما يكون اتنين متجوزين ويتفرجوا على حاجات مش كويسه تنجس الفكر، ما تديش فكر طاهر نقي، تنجس الفكر والمشاعر تخلي الواحد يمشي في طريق غلط طرق ملتوية ويجيب نكد وخصام وانفصال بعد كده، دي مش تعليم صادقة. عشان كده لما الوصية في الإكليل المقدس في الصلاة الأولى للزيجة وليكون في تعليم صادقة حاجة مهمة قوي، إن الواحد حتى في جوازه يبقى عارف الصح إيه ومتعلم الصح إيه. إحنا مش من أهل العالم، الجواز المسيحي اللي في الكنيسة اللي بيحل الروح القدس عليه غير أي زيجة برة في الشارع. اللي في الشارع جواز في محكمة شعر ده جواز الشيطان بيتدخل فيه وجواز شهواني مش روحاني. لكن جواز بتاعنا صحيح فيه في ارتباط جسدي وفي علاقات جسدية، لكن كلها مبنية على فكر روحي طاهر. ارتباط المسيح بالكنيسة هو ارتباط الزوج بزوجته في البيت. يدخل ناموس الفرح يعني فرحانين دايما مش متنكدين، وفي تعليم صادقة صحيح يعني غير ملوسة للفكر والخيال. تيجي في الصلاة التانية للزواج بنقول ايه؟ أنعم عليهما بالرخاء والحكمة وبركات الخلاص لكي يكون بكل تقوى وكل عفاف متصلين بجسدهما وروحهما وليستحق البركة التي من قبلك ويمجد اسمك القدوس مع ابنك الوحيد والروح القدس الآن وكل وانا ضرده كلها أمين. يمجد اسمك القدوس يعني يصلوا يسبحوا. يعني في الجواز الناجح من ضمن المطلوب من الزوج والزوجة يصلوا سوا يرنجل سوا. ده كان ما عرفش أصلي مع حد، لا يعني دي مراتك هتتكسف منها؟ إذا كان في ارتباط جسدي بينكم هتتكسف منها تقف تصلي؟ لا لا ابونا انا ما اعرفش اصلي، يمكن زوجتي انا اصلي لوحدي بتكسف. تتكسف من ايه؟ تكسف من جوزك؟ ده بالعكس، ده في ايه في الكتاب المقدس انا بعتقد ربنا حط الايه دي مخصوص للزوج والزوجه، يقول لك اذا اتفق اتنين على شيء ينالونه. مين الاتنين اللي لهم هدف واحد وطريق واحد وامل واحد؟ لو اخ واخوه كل واحد مشغول ببيته وعياله ومراته، لو اخت واختها كل واحد مشغول ببيته وعياله. انما الاثنين اللي طريقهم واحد وهدفهم واحد الزوج والزوجه. فلو الاثنين وقفوا بنيه صافيه قدام ربنا وطلبوا حاجه ربنا اداها لهم. فدي قوه ان الواحد يصلي مع مراته بنيه صافيه يوقف قدام ربنا ويطلب منه حاجه ربنا اداها لهم. الاخين مش هيعملوا كده، كل واحد مشغول بحاله، اختين كده، لكن الاثنين اللي فعلا هدفهم واحد وطريقهم واحد هو زوج وزوجه. فدي قوه ان هم يقفوا قدام ربنا ويطلبوا حاجه منه. فالمطلوب هنا يمجد اسمك القدوس، يعني في صلاه وفي تسبيح يصوموا سوا، يقروا الكتاب المقدس سوا، يتناولوا سوا، ويبقى كل حياتهم ما يعملوش حاجه منفصله، كل حاجه سوا، ياكلوا سوا، يناموا سوا، بيخرجوا سوا، يروحوا الكنيسه سوا، يصلوا سوا، يقروا الانجيل سوا، وهكذا. ليه ينفصلوا؟ ما هما الاثنين بقى واحد. في واحد يقدر يمشي نصه ولا يمشي كامل؟ اللي بيكملك مراتك، واللي بتكملك جوزك، جوزك يكملك، واللي يكملك انت مراتك. فالاثنين بيكونوا ويا بعض، بس مرة ماشيين في كل شيء رأي واحد، فكر واحد، مناقش في كوميونيكيشن بينهم. يا سلام، ده ربنا فرحان بيهم. يبقى لك ده بيت راح عليا. لما لقي ربنا ان زوج وزوجة في انسجام بينهم وفي حب بينهم وفي ارتباط بينهم، ده ربنا يبقى فرحان جدا بالبيت ده، لك ده بيت راحة. انا اخش ازور معاد وياهم، اشوفهم بيعملوا ايه، اشوف الحب اللي بينهم ازاي، عشان ده بيفرحني. الدنيا بره فيها مشاكل وناس كتيرة بعيد عني وناس كتيرة في حروب و لكن ده ربنا بيقول كده. لكن اما اخش بيت اشوف فيه الحب سايد والطاعة موجودة والخضوع والمحبة والخوف وحبوا بعض، ده حاجة تفرحني. اقول الدنيا اللي سيها في خير، انهي الدنيا ليه دلوقتي؟ ما في ناس حلوين هم عايشين، بركة للعالم كله، بركة للدنيا كلها. فربنا بيحب كده، المسيح يحب يخش البيت المفرح. اما تعال على البيت عنيا، كان بيت راحة لي، بيت راحة لي، شاف الاختين، شاف العازر حلوين ويا بعض وبيت فيه محبة، وكان بيت راحة. يلف يلف ويتعب، اروح عند فلان، اروح بيت عنيا، اروح عند العازر مرسى، ما استريح شوية، فكان بيت راحة. فاحنا عايزين بيتنا كلها تكون بيت راحة للمسيح. ازاي يكون بيت راحة وفيه خصام، في شخط ونطر وزعيق وربنا داش يخش؟ لكن البيت اللي فيه سلام وفيه حب، فيه تضحية وفيه تكريم الزوج لمراته وتكريم الزوجة لجوزها، وحب فعلا بخوف وحماية، يا سلام، ربنا يبقى فرحان جدا جدا. انا البيت ده بحبه، ده قريب ليا، البيت دوت في قلبي باستمرار، بخش كده فرحان بيهم، يبقى بيت راحة للسيد المسيح. يمجد اسمك القدوس، يعني يعملوا، يصلوا سوا مع بعض، يتناولوا سوا، يروحوا الكنيسة سوا، كل حاجة يعملوها سوا، زي ما بيقول كده. ولا يستحق البركة التي من قبلك، هتديهم الرخاء، تديهم الحكمة وبركات الخلاص، بركات كتيرة، لكن مطلوب منهم يمجد اسمك القدوس. في الصلاة الثالثة للزواج بنقول إيه؟ وما جمعه الله لا يفرقه إنسان، يعني ما ينفصلوش، ما فيش انفصال بينهم إلا بالموت. عشان الطلاق دوت دي بدعة في الكنيسة، فيش حاجة اسمها طلاق عندنا إلا لعلة الزنا. وليه لعلة الزنا؟ أشرحها لكم. لأن العهد اللي بين الزوج والزوجة يكون فيه إخلاص. أولاً كلمة الزنا قدام ربنا يعني أخذوا إله غيره، لك هذا الشعب زنا، يعني الشعب ده مش ورا البعل، مش ورا صنم، مش ورا أي حاجة تانية، بقاش يعبدني أنا الإله، فده اسمه زنا، يعني بعد عني، ما بقاش ليا. فالزنا اللي بين بعد الشر بين حد متجوز حد منهم يمشي في الخطية دي، يعني فصل نفسه، يعني موت نفسه، كان في ارتباط بينه وبين بعض، فالطرف اللي هو خان الطرف الثاني فصل نفسه عنه كانه مات. عشان كده يقول لك ايه، يحل الزيجة للانسان او الطرف البريء، ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن فيها يدي الكنيسة تدي حل بزيجة تانية للطرف البريء، لكن غير كده طلاق ايه؟ ما جمعه الله ليفرقه انسان، ده حاجة ربنا ربطها ووحدهم ويا بعض وبقوا جسد واحد وروح واحد. ازاي فكروا دلوقتي بقى الترند اللي ماشي، ها ان ننفصل، نشوف ده انا وانا ماشي على الفريوي بلا يفط كبيره، if you file for divorce call 1-800 divorce، بتشوفوا ده على الفريوي، يبعت حاجه ده اي حاجه ننفصل نطلع ايه ده ضد شريعه ربنا. وده يبين ان كل واحد ما مشيش حسب المطلوب منه. مفيش واحد ما ده يبين ان الزوج ما التزمش بالمطلوب منه والزوجه ما التزمتش، بدليل فجوه زادت او يبقاش في تفاهم ولا حب ولا هارموني وكل واحد عايز يروح في حاله، وده غلط من الصح. في الزيجه الثالثه للجواز بنقول ما جمعه الله فرق انسان، يعني ما فيش انفصال بينهم الا بالموت. بيقول كده ثبت اتصالهما، احرس مضجعهما نقيا، استرهما مع بيتهما بيمين غير المغروبه، استرهم ثبت اتصالهم، احرس مضجعهما نقيا. الكلمه دي مهمه قوي، احرس مضجعهما نقيا. وانا يعني منشن اتكلمت عنها، المضجع طاهر ما يتنجس بافكار مش كويسه، ما يتنجس بشهوات رديئه لان دي بتدمر البيت ودخل الشيطان. الافكار الرديئه والشهوات الرديئه تنجس المضجع، تنجس السرير وتنجس البيت وتدمر البيت كله. ليه؟ الشيطان دخل. فدي مهمه جدا جدا. حتى في العلاقه بين الزوج والزوجه لازم تكون علاقه فكر طاهر نقي يرضي المسيح ويرضي شرع ربنا، ما يمشيش غلط، ما يفكرش غلط سواء هو او هي، هتلاقي في خير في البيت، في بركه في البيت، والمسيح بيزيد والحب بيزيد اكتر والخير بيزيد اكتر. المشاكل بتيجي منين؟ حاجات زي كده. المشاكل اللي بين الزوج والزوجه بتيجي منين؟ مضجعهما مش نقيا. مضجعهما مش نقيا. لو المضجع طاهر نقي ولا مشكله تكون في البيت. الطهارة والنقاوة تيجي بالمسيح في البيت. أما الشهوات المرة الرديئة المدنسة اللي تدمر تخلي المسيح يطلع من البيت، والشياطين بقى تخش وتصطاد، خسرت عايزة تخسر الدنيا كلها. الشيطان ما هو خسر، والشيطان يفرح لما لقى بيت سعيد وفي المسيح وبيت ناجح، أبدا عايز يدمره عايز يولع فيه، هو الشيطان كده. لكن بنقول كده ثبت اتصالهما، يعني خليهم الاثنين واحد ويا بعض، واحرص مضجعهما نقيا، ما تخليش الشيطان يجي يحوم حواليهم وينجسهم باي فكر رديء، ولا سيما ان فكر الانسان مايل الى الشر منذ صباه. الواحد طبيعته كبشر عايز يجرب، عايز يشوف ايه، عايز يعمل ايه، لكن مش في الشر، مش في الخطيه، نجرب في الخير، نجرب في حاجة كويسة، لكن ما نجربش في حاجة غلط فغلط تدمر البيت وتدمر الإنسان. وفي الآخر اللي كان عندهم عيال الضحية مين؟ الأولاد، وده غلط. طهارة الزواج لأنه سر مقدس من أسرار الكنيسة، اتصالهم بعد يكون نقيا طاهرا بلا دنس. ديت الوصايا واضحة جدا اللي بتتقال في الزواج، سواء الوصية الأولى أو الثانية والثالثة. تعال نتكلم بقى على وصية العريس. فاكرين أول قلنا مطلوب من الراجل إيه؟ من الزوج إيه؟ من العريس إيه؟ مطلوب إيه؟ الرجالة مصحصحة ولا نايمة؟ مش سامعكم، بجد مش سامعكم. مطلوب من الرجال من الأزواج ما تنطقوا وتكلموا، ولا أنا زهقت وعايز إن أمشي. حب مطلوب من الراجل، حب يحب امراته ويحميها خاف عليها، زي ما ربنا يسوع المسيح حب الكنيسة وحماها بدمه، قدم نفسه من اجلها. ده الزوج، والزوجة مطلوب منها ايه؟ انتوا بقى علوا صوتكم ايه؟ طاعة. بس يا جماعة مش بالبوق، بالعمل. وفعلا انتوا اتفرجتوا على الفيلم بتاع ام الغلابة اللي هي ست، طبعا اتفرجتوا عليه، شفت الفيلم بتاع ام الغلابه؟ كان في فيلم اسمه ام الغلابه، ست كانت مضحيه جدا جدا، جوزها كان انسان شرير متعب، لكن من اجل الطاعه من اجل خوف ربنا احتملت، توبت جوزها واستحقت ان ربنا يسوع المسيح يظهر لها اكتر من مره ويطوبها ويشجعها. دي ست في وقتنا في السبعينات، يعني مش حاجه بعيده، اواخر السبعينات، وكانت عايشه في شبرا، ودي قصه حقيقيه، أبان نفسهم عاشروها وشافوها، شافوا الكلام ده. ففعلا لو الزوج حب امراته، خافها عليها وحماها، وكانت كل شيء في حياته. هي حست انها مكرمة معززة محبوبة ومرغوبة، هتطيع تلقائيا، طاعت وخضعت، البركة في البيت والسلام في البيت. يا سلام، ده مبقاش بيت، ده كنيسة مصغرة المسيح فيها. وصية العريس يعني مسؤوليته، ده بقى عمل العريس ايه او الزوج ايه. يجب عليك ايها الابن المبارك المؤيد بنعمة الروح القدس، حاجة جميلة ان انت في حد بيأيدك، مش ابوك ولا امك ولا اختك ولا اخوك ولا اصحابك، اللي بأيدك نعمة الروح القدس. ليه؟ مقبل على سر مقدس، ومقبل على تكوين بيت، والبيت اللي انت هتكونه هيجي منه أولاد وبنات، نسل جديد وخلقة جديدة، ويعني ناس بتزيد في الأرض. فأنت لازم ربنا يأيدك بنعمة الروح القدس عشان الثمرة اللي تيجي منك من مراتك تكون فيها الروح القدس، تكون فيها خير وفيها بركة مش فيها شر. والمناسبة عشان تعرفوا، أي واحد، دي بره الموضوع بس انتوا عارفين كده، أي واحد بتولد ما دام ما تعمدش لسه الشيطان بحط يده عليه ويملكه. لو ده تبعي طفل اللي بتولد ولسه ما تعمدش، أو راجل كبير ما كانش متعمد، الشيطان بيملكه يعني تبعه. لك ده تبعي. ومجرد ان الطفل يتعمد وابونا يجحد الشيطان، لان ابونا في صلاة من الصلوات السرية ما بيقدرش يقوله بصوت عالي عشان الام نفسها ما تتشككش، بيقول له اخرج منه ايها الروح النجس، وينفخ في وشه 3 مرات. فكما يقول له الشيطان انت حاطط ايدك عليه عايز تملكه، لا مالكش سلطان عليه نمور. ليه؟ ده اعترف وامن قدام السماء والارض ان مخلصه وسيده هو ربنا يسوع المسيح، اخذ لي اله ربنا يسوع المسيح. فانت كشيطان بقى ابعد عنه، سيبه. الام اللي بتمثل ابنها جحدتك وطردتك مش عايزاك ولا تشوف وشك، ده دلوقتي بيملكه ربنا يسوع المسيح. فكل انسان مش متعمد الشيطان عايز يحط ايده عليه. على فكره كان عايز يمكن مع المسيح، ربنا قال كده رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء. الشيطان كان رايح فكر المسيح ده إنسان عادي، فربنا قال رئيس هذا العالم هو الشيطان آتي وليس له فيه شيء. فأنا عايز أقوله أن الشيطان بيحب يعني لغاية دلوقتي من وقت الآخر يحب يضايق الناس، يبقى ليه شيء في الناس، يزعجهم، يحاربهم، يوقعهم في غلط. لكن كل إنسان فينا معزز ومكرم ومؤيد بنعمة الروح القدس، الشيطان ما يقدرش عليه. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ فعشان يقول له المؤيد بنعمة الروح القدس أن تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم، وتجتهد فيما يعود لصالحها. شوف بقى أنا قلت لكم أساس كل حاجة المحبة. المحبة بقى إيه؟ ابتدى يفنط يقول إيه؟ عشان تظهر المحبة تعمل كل ده، تكون حنون عليها وتسرع الى ما يسر قلبها. قبل كل شيء، قبل كل ده، قال لك ايه؟ تتسلم زوجتك بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم، كل ده يبين علامات الحب، وتجتهد فيما يعود لصالحها، وتكون حنونا عليها وتسرع الى ما يسر قلبها. فانت اليوم المسؤول عنهم بعد والديها. ومتى قبلت ما أوصيت به أخذ الرب بيدك، مدام قدمت المحبة اللي هي كل الصور دي اللي قريتها لك وقلت لك عنها، أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك ويرزقك أولادا مباركين يقر الله بهم عينيك، ويمنحك العمر الطويل والعيش الرغد، ويحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني نهايتك حلوة في الدنيا والآخرة، مفيش أحسن من كده، وعمرك يطول على الأرض. يعني كانت الوصية بتقول اللي يطيع أبوه وأمه عمره يطول على الأرض. هنا اللي يحب امرأته عايز عمرك تطول، واللي عايز عمرك هي بعد شهر قليل. حب امرأتك، وده حاجة عملية. لما تحب امرأتك تحبك، فمفيش نكد هيجي فتعيش طويل. لك ما تحبش مرأتك تنكد عليك، عمرك هيقصر بعد الشر. مش كده بتضحكوا، ما دي حقيقة عمليا حقيقة. ف فكل ما واحد يحب امراته يخاف عليها زي ما قال كده وحنون عليها وا 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 عمرك يطول ويمنحك العمر الطويل والعيش الرغد، يبقى رزقك كتير في خير عندك ويحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة. وصية جميلة، ودي أساسها المحبة زي ما قلت، اللي مطلوب من الزوج هو الأساس المحبة، بس فنط المحبة بطرق عملية تعمل كذا وكذا وكذا، لما تعمل كده ده هو المحبة الحقيقية، مش بالفم مش بالكلام. أقولها الرجال للأزواج مرة تاني للمتزوجين حديثا وقديما، أقولها لكم مرة تاني، أن تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم، وتجتهد فيما يعود لصالحها، وتكون حنونا عليها، وتسرع إلى ما سر قلبها، فأنت اليوم المسؤول عنها بعد والديها. ومتى قبلت ما أوصيت به أخذ الرب بيدك وأوسع في رزقك ويرزقك أولادا مباركين يقر الله بهم عينيك، ويمنحك العمر الطويل والعيش الرغد، ويحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة. دي كانت مسؤولية الزوج، الرول بتاعه المطلوب منه يعمل كده. وصية العروسة أو المطلوب من العروسة تعمل إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ مطلوب منها إيه؟ مطلوب منها إيه؟ طاعة والخضوع. طريقة طاعة والخضوع أهم بقى إيه؟ هيقولها كده، يجب عليك أن تكرميه وتهابيه ولا تخلف رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصي بها أضعافا. يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة، مش بالنكد والشخط والنطر والزعيق. يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة، تكون بشوشة مبتسمة حلوة كده تفرحيه، تقابليه بالبشاشة والترحاب، أهلا وسهلا فلان، شرفت، أهلا وسهلا، إزايك، عامل إيه، كنت وحشني اليوم كله النهاردة، الحمد لله على سلامتك، مش أول ما أخش ها جيت. وتقابليه بالبشاشة والترحاب، ولا تتجري في وجهه، ما تكشش في وشه، تبقى نكدية، ولا تضيعي شيئا من حقوقه عليك، وتتقي الله في سائر أمورك معه، لأن الله تعالى أوصاك بالخضوع له وأمرك بطاعته بعد والديك. فإذا سمعت جميع ما أوصناك به واتبعت جميع الأوامر، أخذ الرب، اسمع بقى الكلمة دي، أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك وحلت البركات في منزلك. كلمة حلت البركات في منزلك اتقالت العريس؟ لا، ما سمعناهاش، لكن اتقالت العروسة. وحلت البركات في منزلك ورزقك أولادا مباركين يقر الله بهم عينيك. قالها لكم مرة تاني، وصية جميع عشان تفتكروها وتخلوها في فكركم، يجب عليك أن تكرميه وتهابيه. تهابيه مش تهب فيه، تهابيه تخفيه، ولا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصي به أضعافا. يجب عليك أن تقابليه ببشاشة، بابتسامة حلوة، ضحكة حلوة، بترحاب، ولا تتجري في وجهه، ما تكشريش في وشه، ولا تضيع شيئا من حقوقه عليك، وأنا أقول لكم المعنى ده إيه. وتتقي الله في سائر أمورك معه، لأن الله تعالى أوصاك بالخضوع له وأمرك بطاعته بعد والديك. فإذا سمعت جميع ما أوصناك به واتبعت جميع الأوامر، سميها أوامر مش كلام كده، يا ريت، واتبعت جميع الأوامر، يعني بيقول كل ده كأنه أمر للزوجة، واتبعت جميع الأوامر، أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك وحلت البركات في منزلك ورزقك أولادا مباركين يقر الله بهم عينيك. الحته اللي عايز اتكلم فيها، وانا طبعا مش هحرج لانكم متجوزين وعارفين برضه في حاجات بتحصل زي كده، ولا تضيع شيئا من حقوقه عليك. بعض المشاكل اللي بنشوفها ان اوقات الزوجه تحب ايه، تضايق جوزها، بعد شر عليكم يعني، او يعني تتعبوا. فحقوقه الزوجية وانتوا فاهمين قصدي ايه، تمنحها عنه عشان زعلانة منه، عشان شخط فيها، او ما ادهاش الحاجة الفلانية، او ما جابهاش الحاجة الفلانية، فنوع من العقاب تمنعه من حقوقه الزوجية. لا ده غلط، ده مش صح. اللي تعمل كده بتدفع جوزها ان يمشي في طريق مش كويس، ان الشيطان يغريه وشيطان كبر في دماغه كأنه عنده اكسكيوز، ما مراتك مش من داك حقوقك الزوجية، طب تعمل ايه؟ تتجنن؟ لا لا لا، طب امشي هنا واعمل هنا، بص هنا واعمل هنا، وتفرج على دي واعمل دي، وتلاقي يبتدي الشيطان يلوث فكره وياخده في طريق متعب متعب ومدمر جدا. فتنبهي للنقطة ديت، ده مش نوع من العقاب. لو في خلافات تتحل بطريقة تانية او بالتفاهم او بأبونا تاخده ارشاد، لكن بيقولك امر من اوامر، واتبعي جميع الاوامر من ضمن اوامر، ولا تضيع شيئا من حقوقه عليك. مفيش تسلط المرأة على جسده ولا تسلط الرجل على جسده، لا. فدي حماية. وبرضه الزواج من ضمن صفاته او من ضمن حماية للزوج وحماية للزوجة من الانحراف، يعني بخلاف انه هو سر مقدس اساس تكوين اسرة واولاد وبنات والناس اللي يزيد وفيه خير وبركة، برضه الزواج حماية للزوج نفسه. الشاب لما يقعد من غير جواز ممكن الشيطان يزعجه ويضايقه وحربه، فنقول لا اتجوز عشان ايه؟ تبقى عايش في حياة كويسة وربنا، والبنت برضه لا خلي بالك ما تعمليش، وهكذا. فدي وصية العروسة. وصية الزوجة لازم هي اساسها الخضوع والطاعة، بس فنطوها في الحاجات دي كلها. افتكرتوها يا زوجات؟ افتكرتوها اللي عيدها مرة تانية؟ تمالكم ما تردوا علي، افتكرتوها؟ والازواج افتكرتوا المطلوب منكم ايه؟ ايات بقى للزوجين وللاسرة احب اقولها ليكم، بقى اقول لكم مطلوب عمليا من زوج ايه الحاجات، يعني حاجات روحية كلها، لكن في حاجات عملية لازم الواحد الجوز الزوج واخد باله منها، في حاجات عملية للزوجة واخد بالها منها. كل ده حاجات روحية جميلة، لكن في حاجات بقى في حياتنا العملية، مسؤوليات في البيت وفي الاكل وفي الشرب، لازم كل واحد يعرف الدور بتاعه. الايات الجميلة اللي خاصة بالزوجين والاسرة، ربنا يسوع المسيح قال قدسهم في حقك، كلامك هو حق، قدسهم في حقك. يعني الأسرة المقدسة في المسيح أسرة ناجحة فيها خير وفيها بركة، فقدسهم في حقك يعني خليهم مقدسين. يعني ايه مقدسين؟ يعني مخصصين، خليهم ليك. لما يجي نقول الأواني دي مقدسة، يعني الأواني دي مخصصة لربنا. لما لك الشيء ده مقدس، مقدس عند خاص بربنا، ده بتاع ربنا. الأواني دي مقدسة، ده خاصة بربنا. نقدر ناخد الكاس اللي بنصلي نشرب فيه مية؟ لا، ده بتاع ربنا، خاص لله وعمل الله. فقدسهم في حقك، خليهم مقدسين، خليهم ليك، خليهم ولادك، خليهم ولادك وبناتك. أنت مقدس يعني أنت خاص بربنا، بتاع ربنا. أنت مقدسة يعني أنت خاصة بربنا، اللي منكك ربنا، أنت بتوع ربنا. فربنا يسوع المسيح بيقول قدسهم في حقك، خليهم ليك، خليهم ولادك تبعك، مش تبع العالم وأفكار العالم شهوات العالم، خليهم ليك أنت، دولة الخاصة بتوعك. في آية تانية ربنا يسوع المسيح قال ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، يا ريت يكون ده شعار كل زوج، يقول لأجلهم أقدس ذاتي. لأجل مين؟ لأجل مراتي وعيالي وبيتي أقدس ذاتي. فكل ما أنا أكون مقدس لله ومخصص لله وماشي خوف ربنا، ده خير لبيتي ولمراتي وولادي. لأجلهم أقدس أنا ذاتي، وخلي حتى الزوج فكره صح وماشي صح. كل شيء يقولك قدسني يا رب، نورني يا رب بنورك، قدسني ليك يا رب. لأجلهم أقدس ذاتي، من أجل مراتي وولادي أنا مقدس، أقدس ذاتي، مش هعمل حاجة غلط، مش همشي غلط. ليه؟ عشان ربنا يبقى راضي عننا، راضي عن الأولاد وراضي عن بيتي، يبقى فيه خير وفيه بركة وفيه سلام وفيه فرح وفيه نجاح. لما يكون البيت فيه سلام وفيه بركة وفيه خير، فيه نجاح، تلاقي الأولاد ناجحين ومستقرين عاطفيا ونفسيا، مش طالعين معقدين. وتلاقي الزوجة نفسيا مستريحة مش نكدية، وتلاقي الزوج برضو مطمن ومستريح، حاسس دي مملكته، حاسس ان بيته ده كنيسة، بيت راحة ليه، يخش من الشغل أسرايح في بيتي أشوف مراتي وعيالي أبا فرحان بيهم. ليه؟ لأن من أجلهم أقدس أنا أيضا ذاتي. آية تانية، ليكون جميع واحدا كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكون هم أيضا واحدا. برضو آية جميلة، البعيد كله يبقى واحد، مش منقسمين، مش الولاد في حتة والبنات في حتة والأب في حتة وده قاعد في أوضة لوحده وفوق ودي أوضة لوحدها، ده فاتح الآيباد وده مش عارف الكمبيوتر وده التلفزيون، وإذا ما يكون قبيلة مش روح واحدة. لكن لما يكونوا كلهم روح واحدة كما يكون أيضا واحدا كما أنت في وأنا فيك، هم كمان يكونوا واحدا. هم عندنا سفرة بيأكلوا ويا بعض، صلوا قبل ما أكلوا قعدوا ويا بعض، بعد ما أكلوا وقت كده ويا بعض، الزوج والزوج الأولاد يحكوا يدردشوا يتحكوا، يبقى جو أسري. ما أنتوا لازم تدوا لبعضكم وقت، أنت ملهي في شغلك وأنت ملهي في شغلك وحياتك، تيجي من شغل تعبان عايز تاكل لقمة وتفرج على النيوز وتنام، وهي وراها 100,000 حاجة، جاية من الشغل وراها البيت وراها كذا وكذا الغسيل وهيصة وزيطة، وكل واحد في طريقه. فين القلب الواحد والوحدانية؟ فين؟ لازم يكون في وقت للزوج والزوجة لو يقعدوا ويا بعض فسحة، يوم ويك إند، يوم سبت طلعوا راحوا هنا جم هنا، حتى ومروحهم للكنيسة حاجة جميلة، يروحوا كلهم في عربية واحدة، يتكلموا في العربية ورجعوا بعد الكنيسة، طلعوا ياكلوا ويا بعض في أي حتة أو زاروا. ده الوحدانية، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأثر فينا، مش بنصلي كيف القداس، وحدانية القلب التي في المحبة فلتتأثر فينا، في تزيد فينا أكثر وأكثر. برضو في آية تانية جميلة، وعرفهم اسمك وسأعرفهم ليكونوا فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. برضو الأسرة اللي فيها حب وفيها ارتباط بتزيد المحبة أكتر، والبركة بتزيد أكتر، والاستقرار بيزيد أكتر. برضو المحبة بين أفراد الأسرة مطلوبة، فالولاد لما يكبروا يبقى فيهم الجو الأسري، مش يجوا في ثانوي نفسهم يتفشوا من البيت. مش بتشوف أولاد كده يجوا في ثانوي تروح فيها آخر الدنيا، مش هقعد في هيوستن. صح في كليات كويسة، لكن في أولاد مش بيضيق، مش بيدور عشان دي كلية كويسة تعلمها كويس، لا بيقدرش يطلع بره البيت من سيطرة البيت، مش فرحانين ولا أطلع بره بعيش لوحدي أحسن، بدل الشخط والنقد والزعيم والخناقات. في ولاد طبعا بيسافروا بره في حته عشان كليات كويسه، ودي مش غلط، لكن يكون بغرض ان عايز يسيب البيت، مش عايز بس اي حته بره خلاص، مش عايز ده حاجه مش كويسه. كلام حلو وجميل، طب مطلوب ايه بقى عمليه من الزوج؟ اول حاجه زي ما قلنا تقديم الحب، الرعايه، الحمايه، الصلاه، لأنه رأس البيت، ولأنه بيمثل المسيح مسؤول عن الحياة الروحية في البيت، صلاة، تناول، كنيسة، الاعتراف. إحنا معظم الأسر عندنا يهتموا بالولاد بأكلهم وشربهم وتعليمهم، وعمرهم ما يهتموا بالحياة الروحية بتاعتهم. ما يسألوش الولاد أخ مرة اعترفت إمتى، روحت كنيسة إمتى، تناولت إمتى، خدت في مدرسة الأحد، بتقرا إنجيل ولا لأ، بتصلي ولا قبل ما تنام، ما يسألوش. بعدين بيوكله وبيشربه ويعلمه، هو ده اهم حاجه. لا لا، الحياه الروحيه مهمه جدا، زي ما بتوكله الجسد اكله وشربه وتعليم ولبس و و و، الروح نفسها عايزه غذاء. ولا تلاقي الولاد لما يكبروا جسمهم بقى زي العملاق قد كده، والروح بيبي جواه وهو الاساس الروح. نفسي اعمل كذا، حتى ويانا احنا، يا ده نفسي اصلي لكن بيكسل، يعني نفسي أقرأ إنجيل ليه بيكسل، ليه؟ الروح جواه عامل زي بيبي صغير، والجسم بشهواته ورغباته زي العملاق جاينت، فنفسه يعني مش قادر لأن الروح ضعيفة من جوه. لكن اللي غذي الروح تلاقي الروح بقت قوية، بقت إن كنترول، هي اللي تقدر تتحكم. فإحنا مطلوب مننا اهتمامنا بالولاد مش أكل وشرب ولبس بس أو تعليم، لا، بالحياة الروحية. مطلوب من مين؟ دي مسؤول من زوج الأب، الرعاية والحماية والحياة الروحية. مطلوب منه مشاركة في تربية الأولاد وتعليمهم مخافة الرب قبل كل شيء، مش الولاد تربية الأم وبس، لا، دول ولادك برضو مسؤول عن تربيتهم وتعليمهم الطريق الصح وتعليمهم مخافة ربنا. الموضوع مش موضوع أكل وشرب، لكن الاهتمام بالحياة الروحية ليهم مهم جدا. مطلوب من الزوج ان يكون قدوه حسنه لافراد اسرته، لان راس البيت ورب البيت، ويكون قدوه حسنه للزوجه والاولاد. ما يطلبش حاجه من اولاده هو مش بيعملها. في اولاد بيبقى وقتها سن معين عايزين يشربوا سجاير، وعايزين ما تشربش سجاير ما تروح، وهو بيشرب سجاير في البيت. وحصل مره ابي كان بتشرب سجاير، تقول له دادي ار سموكينج، واي دونت ستوب سموكينج. فالاب لما يكون قدوه حلوه لبيته لمراته حتى يتعلموا منه، يبصوا شكله وهدوءه وودعته، والمسيح اللي ساكن فيه بيكون بركه في البيت. ولما بيقول حاجه بتاثر في الولاد وفي الزوجه لانه عايشها. لكن يكون بيقول حاجه وهو مش عايشها ما حدش بيسمع ليه، بالعكس بينتقدوه. فلازم يكون قدوه حسنه لافراد اسرته. دي تاني حاجه. تالت حاجه التفاهم وعدم العصبيه. ساعه الصدر معروف ان الرجاله عصبيين، يهب ويشغل ويجي على فشوش بعد كده. لا، خلي عندك ساعه صدر وتتفاهم ما تتعصبش. ولازم تعرف ان بيتك مراتك وولادك ما لهمش حد غيرك. احنا هنا ما فيش لا العمه ولا الخال ولا التيتا ولا جد. الزوجه جوزها ده كل حاجه في حياتها، والاولاد ده ما لهمش غير الاب والام. زي مصر زمان التيتا وجد وعمته وخالته وجيرانه وهيصه وزيته، هنا ما فيش. فانت لازم في عندك تفاهم وسعه صدر ما تتعصبش. رابع حاجه مناقشه الامور بروح المحبه للوصول للافضل. تاخده تدي، مش دكتاتور في البيت هو كده انا هو كده. لا، ما حدش بيمشي بالطريقه دي. والعيال دلوقتي عشان متعلمه هنا كل حاجه بالاقناع. فانت مناقشه الامور بروح المحبه، تتناقش وما فيش مانع، بس تختار الوقت الصح. ما تجيش وقت انت في ستريس فيه وتعبان نفسيا ومرهق تعالوا نناقش حاجه فنيه، محدش هيقدر يحل حاجه صح. لما تختار الوقت المناسب اللي فيه نفسيتك مستريح ومستريح جسميا جسمانيا انت ومراتك، وتناقشوا اي موضوع، ولا سيما في القرارات المهمه. في قرارات الزوج ياخدها وفي قرارات الزوجه تاخدها. احكي لكم حاجه تضحك. اتنين اتجوزوا، فتعالوا نتفقوا يا بعض القرارات الكبيره انت كراجل تعملها، والقرارات الصغيره مش مستاهل انا اعملها. لا خلاص متفق معاك. بيقول انا بقى لي 25 سنه ما شفتش قرار كبير لغايه دلوقتي. كل القرارات عندها دي قرار صغير، سيبك منها انا تكر دي قرار صغير. انا 25 سنه متجوز ما شفتش قرار كبير لغايه دلوقتي. مناقشه الامور بروح المحبه الوصول للافضل. رقم خمسة، تعبيرات الحب والشكر لها تأثير كبير. إظهار المشاعر، الزوجة تحب تسمع كلام الحلو المشجع. وإحنا كان ما عرفش أقول زوجة مش عمر أقول لمرات أنت وحشتيني ولا زيك يا ده أنت I miss you. أنا ما عرفش أقول، يعني مش عارف أنا بحبها. لازم تسمع، لازم تسمع الكلام ده. وماله هو دي حد غريبة؟ ما هي لما تسمع كده حاجة تسعدها وتفرحها، زي ما بقول لك هي بتحب تسمع ودنها. في رجاله كتير ما عرفوش يعبروا عن مشاعر الحب او حد وحشه. ده في اباء عمرهم ما يبوسوا اولادهم، لازم عمره ياخده في حضنه وياخد بنته صغيره في حضنه يبوسها، ولا الولد انا ده عيب وما يعملش كده. تطلع العيال جاحده ما فيهاش الرابطه الاسريه، ما فيهاش العطف والحنان. ده بالعكس، لما تاخد ابنك ولا بنتك في حضنك وتبوسهم وتطبطب عليهم وكده يطلعوا فيهم الحنان والحب والرابطه الاسريه، ما يقدرش يستغنوا عنكم. اما الاب اللي قلبه ناشف يقول لك انا مش متعود، انا اتربيت كده، ابويا عمره ما بسني وانا صغير. طب ابوك غلط، تغلط ليه مثلا؟ او جايز كان طبع والدك كده، طب انت تبقى طبع كده ليه؟ ولا سيما عايشين في مجتمع فيه قسوه كبيره جدا جدا. فما كانش الولاد تتربى في عطف وحب وحنان، والزوجه نفسها راح بيتعب راح بيت. عن قصة من ضمن القصص الحقيقية، فضل 10 دقايق. من ضمن القصص الحقيقية في لندن، واحد دكتور عنده ولد صغير، فالولد على صرخة واحدة يعيط ويصوت كل يوم في كل مش عارفين عنده ايه، وابوه دكتور صحيا مفيش حاجة عنده غلط، كشف عليه كله سليم، انما يعيط بالليل يعيط صبح يعيط. الدكتور ده صاحبه دكتور تاني زميله بس خادم في مدرسة الأحد، فقال يا فلان ابني بي على صرخة واحدة ومش عارف أعمل إيه، رأيك إيه؟ قال هاتوا لي العيادة. أخذوا العيادة، وبعد ما خلص 10 دراهم كتب له روشيتا. قال له هي يا عم الخير. قال له كل خير. فين روشيتا اهي؟ قال له هذا الطفل محتاج جرعة حنان 3 مرات في اليوم، مرة صباحا، مرة ظهرا، مرة مساء. قال له انت بتهزر بتهرك. قال له ده حقيقة، الولد محروم، حدش حضنه ولا باسه. صبحية قبل ما تروح المدرسة خده في حضنك وبوسه كده ووصله المدرسة والاتوبيس يجي ياخده. الظهرية لو انت لمراتك رحتوا في لانش تايم في المدرسة تقعدوا معاه شوية كده، احضنوه وبوسه تكلموا اياه. بالليل قبل ما ينام احضنه وبوسه حطه في السرير. بيقول لك الولد كان على صرخة واحدة مش عارفين اشهر طويلة، في خلال اسبوعين بقى زي الفل، محروم عطف وحنان. كل انسان محتاج كده، حتى الناس الكبار محتاجة ان تشعر ان في حد يحن عليها وان حد يحبها وبيرعاها، مش الانسان عايش لوحده كده. تعبيرات الحب والشكر لها تأثير كبير اظهار المشاعر. رقم 6، عدم الدكتورية وفرض الرأي. عشان انسان دكتاتوري، هو كان هو كده وتسمع كلامي وكنيسة قالت لك تبقى خاضع عليا وتبقى مطيع عليا وقصة تطول، لا لا، المحبة تسود والمحبة تعمل كل شيء. آخر حاجة الانتظام في الاعتراف والتناول والناحية الروحية، ودي مسؤولية الزوج كرب بيت. ايه المطلوب من الزوجة؟ طبعا احنا الثيم بتاعها ولا العنوان الكبير الطاعة والخضوع. في ايه؟ تبينها ازاي؟ تقديم الطاعة والخضوع لجوزها، احترام الزوج ولا سيما امام الاولاد. ما تشخش وتنطر وانت مش فاهم حاجة، ما تعرفش حاجة، لا تطلع نظرة ابوهم ليهم الانسان ما يفهمش، وان ماما ان كنترول وماما هي دي كل شيء و و و. فبرضو الزوجة ترى احترام جوزها قدام الولاد. في خلافات او بينكم وبين بعض في الأوضة وانت نايمين او لبرة، يبقى تقول في ملحوظة كذا وكذا، ما تعملش كده. وبرضو احترام الزوج للزوجة قدام الولاد مطلوب، احترام الزوج ولا سيما او امام الاولاد، واحترام الزوج لزوجته قدام الاولاد. اختيار الوقت المناسب لمناقشة الامور مطلوب الحكمة. دخل الراجل من الشغل تعبان، روح فتح في موال العيال، عملوا كذا ده عمل كذا، الدنيا خربانة واوا، هيهب فيكي ويشخط فيكي والدنيا تولع. فمطلوب ان الواحد يبقى حكيم، تبقى حكيمة في اختيار الوقت اللي تكلم فيه مع جوزها. بعد ما اكل واستريح، انا عايز اتكلم وياك، انسى وقت ليك ايه؟ مش لازم ترد عليا دلوقتي، انا عمال اتكلم بنبح لوحدي مش سامع فيا، ودني من طين وطين عجين والدنيا تولع. لا، لكن اختار الوقت المناسب عشان يقدر يسمع عليك والامور تتحل وتاخدوا قرار سليم. اختيار الوقت المناسب لمناقشة الامور ده مطلوب الحكمة. تربية الاولاد مشاركة مع طبعا ده اساس، انت الام او الزوجة هي مسؤولة عن اكلهم وشربهم ولبسهم ومدارسهم، لكن تهتم بيهم وتهتم بحياتهم الروحية برضو مع الزوج. رقم 5، تشجيع الأسرة على الذهاب للكنيسة باستمرار. الأم أو الزوجة هي اللي بصح الأولاد وبصح جوزها. وأنا من خبرتي بلاقي إن دايما الزوجات منتظمين في الكنيسة أكتر من الأزواج. فأنتي ربنا حافظ عليك كزوجة، ده عمل كبير بتعمليه إنك أنت تشجعيهم على روح الكنيسة باستمرار ومدارس الأحد، وانه يصلوا في البيت وتعلم الولاد يصلوا قبل ما ياكلوا قبل ما يناموا ويلجأوا باستمرار لربنا. فما تزاع فيهم كده مصورهم لما يطلعوا متدينين فيهم خوف ربنا. رقم 6، حاجة مهمة جدا للزوجات، عدم اخراج اسرار الاسرة خارج البيت. حتى وانيك صحبات اكتر من اختك، ما تطلعيش سرك برا البيت. تدور الايام واللي كانت صاحبتك اعز الناس ليكي ولا كانها تعرفك، بل بالعكس سرها بقى وياكي وممكن تزعجك. فانت سرك في البيت ليك اب اعتراف، كاتم سرك تحكي لابونا، بينك وبين جوزك اي حاجه، ده انت ما تطلعيش سر بيتك لاي حد اطلاقا الا لاب اعترافك وجوزك اللي نايم وياكي، اللي انتوا الاثنين واحد. زعلانه منه زعلان منك في كذا وكذا وما سمعش ليكي، ليك اب اعتراف خد ارشاده، عشان ابونا ده ابونا اب، وياريت تعتبروا ابونا ده جزء من العيله، ياريت تثقوا في ابونا كلكم وربنا يبارككم. ابونا ده الكنيسه قال لي ابونا يعني بابا بتاعي، فدوت يبقى جزء من العيله ونثق فيه ناخد ارشاده ونلجأ له. في حاجات لما بتاخدوش ارشاد الكنيسه فيها من البدايه بتكبر، دم صغير في الصباع لو راحت اهمله كبر بقى خرج قد كده، لكن دم صغير اتفتح خلاص نضف الدنيا انتهت. في مشاكل بتكبر بالاهمال، ان احنا راح كنيسه يا احنا نقدر نعمل، لا لا مفيش داعي، هو ابونا فاضل ده ولا ده ده، لكن لا حاجه مهمه. ارشاد الاب كان في امور حتى لو بدت انها تافهه في البدايه لكن بتكون خطيره في النهايه لو اهملت وما تاخدش باله منها. عدم اخراج اسرار الاسره خارج البيت. رقم 7 الحاجه الاخيره، حكيمه في مصاريفها وتدبير امور بيتها. ما تقارنيش نفسك باي حد بره، المهم القناعه واللي ربنا يديهولك اقبليه بالشكر والحمد في البركه تزيد. ما تقارنيش فلان جابت كذا انا اعمل كذا، فلان شالت كذا، فلان عندها كذا، مالي ومال الناس. كل واحد ليه ظروف معينه وكل واحد ربنا بيديله، واللي ربنا بيديله نشكر ربنا عليه بيزيد اكتر واكتر. والمظهريه اللي من بره مش هي الاساس، مش حكايه عفش احسن وعربيه احسن وبيت احسن والفسح اكتر، كل ده حاجات خارجيه ملهاش قيمه. فما تهتميش بكده وما تقارنيش وما تثقليش على نفسك او على جوزك في البيت. اللي عندك اشكر ربنا احمد عليه، قناعه كنز لا يفنى. رقم 8 الابتعاد عن الصحبه اللي ممكن تدمر البيت، واللي يجيب ادانه وقلت له فلانه اللي شغاله وفلانه عملت كذا وفلانه نزلت كذا وشفت اللي حصل النهارده ايه وشو. ابعد عن كل ده، خلصي نفسك من كلام المتاهات اللي يزعجك واللي كسبك خطيه واللي يكلمك على كده، ابعد عنه. انا بقول لك كده، لو حد من صحباتك دايما يحب الاسرار، شفت الاخبار، شفت حصل ايه، شفنا عمل ايه في الكنيسه، شفت فلان، شفت علان، ابعد عن الكلام دوت وخلصي نفسك. خلاص نفسك اهم كل شيء، وسعي انك انت تاخد الرضا من ربنا. خلي دي دايما حلق في ودنك وحلق في ودنك، اسعى ان ربنا يكون راضي عني، راضي عن بيتي، راضي عن مراتي، عن اولادي، واسعى ان ربنا يكون راضي عني وعن جوزي وعن اولادي. فعيش حياه هادئه، هذا فيها سعاده وفيها خير وفيها بركه. اخر حاجه الانتظام في الاطراف والتناول ومتابعه الاولاد في حياتهم الروحيه. ودمتم وتعيشوا لكل اجتماع يا متزوجين حديثا وقديما. قبل ما تمضوا بسلام اقول لكم قصه جميله جدا جدا، قصه حقيقيه مؤثره. تفهم عربي ابونا ولا انجليزي؟ اتنين امريكان، واحد فيه متدين جدا وصاحبه مش متدين، يقول له اقرا الانجيل، اوكي يا بقرا الانجيل، تعالى الكنيسه، اوكي بروح الكنيسه. واحد متدين جدا يقرا الانجيل يروح الكنيسه، والتاني مش متدين. المش متدين ده يحب السباحه، فجيهم بالليل قال لك ما اروح حمام السباحه اعوم واعمل دايفنج، اغطس في الميه. فراح حمام السباحه، حمام سباحه كبير وفي زي سكاي لايت، سقف كله ازاز والقمر ضارب، وكان بالليل كده، لكن في ضوء القمر نازل من الازاز من سكاي لايت فمنور، منورش النور. وطلع ربع دور، عارفين ان الخشب بتتهز يقف عليها وينط في الميه، فعمل ايديه على شكل صليب كده عشان يتخبط ويشال يروح نازل في الميه. فضوء القمر جه عليه، لقى الظل بتاعه على الحيطه على شكل صليب، شاف جسمه على شكل صليب فتأثر، راح ركع وقعد يصلي، لا صليب على الحيطه اللي هو جسمه، حاجة لمست قلبه، راح ركع وقعد يصلي. وهو بيصلي الراجل المينتنس جاي بتاع حمام السباحه جه وراح مولع النور عشان يشوف حمام السباحه كان فيه تصليح. فاللي كان راجع بيصلي بيبص في حمام السباحه لا ناش، ما كانش فيه ميه. اتار الراجل كان اللي بيصلح حمام جاي عشان يشوف التشرخات وحاجات صلحت ولا، بص لا فيش ميه في حمام السباحه خالص. تصور كان بقى نط من ربع دور في حمام السباحه، راسه دي كانت تبقى ايه. فبيقول لك لما شاف كده الموضوع ده لمس قلبه ورجع بقى ربنا، بقى صلب انسان كويس قوي، ربنا بيرحمه. حلوه القصه دي؟ يس اي لاف ات، يس اي لاف ات.